يا مو داخله في المغيب.
وبعضهم يقول نعم الغايه داخله في المغيب، بينناها في النص. بعضهم يقول لا الغايه خارجه الا اذا دلت قرينه. بعضهم فصل بنوعيه الفاصل، اذا كان فاصل محسوس اذا كان فاصل غير محسوس. وضربنا مثال احنا مثلا هذه الايه الكريمه الى المرافق، كل الفقهاء مجمعين على وجوب دخول المرفق في المغسول. اما في مثلا اتم الصيام الى الليل، اتم الصيام الى الليل مو داخل، واضح. وانما يدخل شيء من الليل، هو هذا من باب المقدمه العلميه. يعني اذا اجانا مثلا فلكي يحدد ان دخول الليل مثلا بالستة وثلاثين دقيقة وخمسطعش ثانية، هذا هو تقدر في هذه اللحظة تقدر تفطر، مجرد تجاوزك هذه اللحظة تقدر تفطر. بس الفقهاء شو يقولون؟ يقولون دخلوا شيء من تأخر شوية احتياطا باب المقدمة العلمية لتيقن دخول الليل. أما نفس الليل هل يجب صومه؟ لا، لا يجب صوم الليل. فإذا قوله إلى الليل الغاية خارجة، واضح. فهذا التفصيل عندهم، هناك تفصيل في كتب الأصول في بحث دخول الغاية في المغاية. المهم على كل حال، نحن الآن بحثنا اللي طرحه السيد هو أنه بعد أن فسر المرفق بمجمع العظام، فهل أن هذا مجمع العظام داخل في وجوبا في المغسول؟ يعني حال أي جزء يجب غسله من اليد لو من باب المقدمة العلمية، واضح. السيد يقول لا، هو مجمع العظام وهو مما يجب غسله. واستطرد في ذكر الأخبار الدالة صراحتين أو بالالتزام على هذا المعنى. خلنا نقرأ العبارة، وإذا عدنا بها مشكلة نقف عليها. قال وهو بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس مجمع عظمي الذراع والعضد، مجمع لا نفس المفصل، مو المفصل حد الفاصل، وإنما مجمع العظام. إسه شنو الفرق؟ الفرق أنه إذا المفصل فمجرد خط خطة، زين، خط هذا هو الحد الفاصل بين المغسول وعدمه. أما إذا لا، صار المرفق هو مجمع العظام، مجمع العظام لابد بعد كل المجمع يدخل، هذا الفقر لابد أن تزيل. كما الآن سيدنا أنت اختاريت أن فسرت المرفق بمجمع العظام مو المفصل، ما هو دليلك على ذلك؟ قال كما يستفاد من إطلاق الصحيحين الآمرين بغسل المكان المقطوع منه منهما. يعني شنو يقول؟ عندنا روايات صحيحة، السائل يسأل الإمام أنه شخص قد قطعت يده من المرفقين، من المرفقين، زين، الشاملين لما لو قطع من المفصل. فإذا إذا كان شخص، هناك شخص قد قطعت يده من المفصل، الإمام ماذا يأمره؟ يقول له غسلك ساقط؟ يقول له لا، ما بقي من مجمع العظام اغسله، مما يدل على أن داخل. على أن مجمع المرفق هو مجمع العظام، وأن مجمع العظام داخل. الآن هذه الصحيحة اللي هي بها محل كلام، قال وخصوص ظاهر الصحيح عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال يغسل ما بقي من عضده. هسه احنا العضد هذا اللي هو الذراع، هذا العفن، هذا الجزء اللي هو يربط الكتف بال 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 بالزن، هذا العظم هو عظم العضد. الان هذا السائل يسال الامام انه شخص قطعت يده من المرفق، لاحظ عباره الامام سلام الله عليه، يغسل ما بقي من عضده. هسه هنا اولا السيد عندما يطرح لنا فد مطلب نحوي مهم يعتمد عليه في تفسير، في استفادة أن المرفق هو مجمع العظام وأن مجمع العظام يجب غسله من هذه العبارة. لا، الآن يغسل ما بقي من، نريد نعرف الآن يغسل مضارع، فاعله هو المكلف، يعني يغسل المكلف المقطوع اليد ما بقي الذي، هذه ما بمعنى الذي مفعول به، يعني يغسل المكلف الجزء الذي بقي، ما بقي يعني الذي بقي، فهنا ما
الذي
بمعنى اسم موصول بمعنى الذي. السيد شي يقول، يقول الاسم الموصول، طبعا كلنا درسنا بالنحو الاسم الموصول من المعارف، يعني أنا من أقول له شيخ فخر أقول له جاء الذي
هو
أحبه، جاء الذي أحترمه، شيخ فخر مباشرة ينتقل ذهنه من اللي أحبه أنا وأحترمه مثلا، فالشخص مميز عندي يدري به، فمن أعبر جاء الذي أحبه أو الذي أحترمه، يعني مثلا أستاذي أخي الأكبر أبي أكبر. فالاسم الموصول باعتباره معرفة من المعارف لابد أن يكون معهودا. فإذا الآن الإمام يشير إلى المكلف إلى جزء، إلى جزء معهود اللي هو من هو، هو الجزء الذي بقي، بقي من العضد، العضد الآن العضد عبارة عن عظم ممتد من الكتف إلى الذراع، إلى هذا المفصل يلتقي بعظمي الذراع. زين الآن لو كان يقول لو كان المراد من المرفق هو المفصل فقط واليد مقطوعة من المفصل، بعد العضد الإمام ليش يقول اغسل ما بقي من العضد؟ العضد خارج المفروض. فلو كان المفصل هو هو المرفق واليد قد قطعت من ذلك المفصل، فلا داعي للإمام أن يقول اغسل ما بقي من العضد، يقول له هذا العضو كله راح وانت بعد ما عليك غسل، سقط عنك الغسل. ليش يقول له اغسل ما بقي ذلك الجزء المعهود من من عظم العضد الباقي بعد القطع، اغسل من عنده شيء؟ واضح ان شاء الله. الان راح يطرح لنا فد قراءتي، احنا هناك بالبحث الظروف، الظرف والجار والمجرور في النحو، تتذكرون ان الظرف يقسموه الى قسمين او نوعين، ظرف مستقر وظرف لغو. في بحث الألفية أعتقد ببالي ناوينا معنى كائن أو استقر، ناوينا معنى كائن أو استقر، عندهم هناك حديث في أنه الجار والمجرور، أو في بحث المبتدأ والخبر يطرح في كثير من المواضع، يطرح هذا المطلب أنه إذا أجتني جملة مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، فالآن من أجي أريد أعرب زيد مبتدأ في الدار، إيش أعربها؟
جار مجرور.
إحنا من كنا بالمدارس الأكاديمية نعرب في الدار جار ومجرور خبر زيد، فنقراها زيد في الدار، مو؟
نعم.
بالدقة النحاة يقولون هذه تحتمل، تحتمل أو مو تحتمل، مو هذه تحتمل، وإنما هي وتركيب آخر يحتمل وجهي، يعني ممكن أن يكون الظرف اللي هو في الدار، بس طبعا الحديث مو بس فيه، كل حروف الجار عندهم هناك، بس أبرزهن فيه باعتبار أن فيه صريحة بالظرفية، لأنه إحنا هنا راح تجينا مشكلة، إحنا ما عدنا فيه، عندنا من هذه يجي الحكي بيها نفسه، لو القضية خاصة فيه اللي يظهر، ها اللي يظهر من السيد أنه لا القضية مو خاصة بس فيه، كل حروف الجر، والدليل على هذا أنه من، مع أنه راح يسميها ظرف، شنو ظرف من شلون ظرف
ويسرت.
زين خلنا نجي هسه نشوف، لأن كلنا نتعرض للمشكلة أول مرة، خلنا نعرف المصطلحين ظرف المستقر وظرف اللغو. شنو في مثل تركيب زيد في الدار؟ ايش قالوا النحات؟ قالوا النحات الخبر محذوف تقديره كائن او مستقر، فش نقراها كانه زيد مستقر في الدار. واضح؟ فش راح يصير؟ راح يصير في الدار متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او
مستقر.
او مستقر. واضح؟ فاذا تعلق الجار والمجرور بمتعلق عام مقدر مثل كائن او استقر يسموه ظرف مستقر، مو مستقر، مستقر، ظرف مستقر، لانه باعتبار انه صار موضعا لتقدير متعلق عام قام هو مقام. اما اذا لا، الجمله مو هيجي اجتني الجمله جلس زيد في الدار. شلون اعرف؟ جلس فعل، زيد فاعل، في الدار شنو؟ جار ومجرور. زين، متعلقة محذوف مثل ذاك، لو متعلقة هو الفعل المذكور جلس. الآن من أجل أعرف في الدار إيش أقول؟ جار ومجرور متعلق بمن؟ بالفعل جلس. بالفعل جلس. فالآن شوف صار الفرق بين الصورتين. صار الفرق بين الصورتين أنه بالصورة الأولى المتعلق محذوف. فمنو اللي قام بالمهمة؟ قام بمهمة ذلك المتعلق المحذوف الجار والمجرور، قام بتلك المهمة، فلذلك يسموه ظرف مستقر. أما بالحالة الثانية لا، الجار والمجرور ما تكفل لأي مهمة، وإنما هو مجرد بيان زائد متعلق موجود اللي هو جلسة، والجار والمجرور فقط بيّنني أنه ظرف الجلوس ما هو، لذلك يعبر عنه ظرف لغو. ظرف لغو. واضح إن شاء الله. الآن هسه شنو الفارق بين الثنيين، بين المعنيين، بين المعنيين؟ الآن خلينا نجي نطبق هذه الفكرة هنا على الرواية ونجي نشوف الفارق. الإمام ماذا قال؟ لاحظ، يغسل ما بقي من عضده. الآن إحنا وين يغسل؟ قلنا مضارع الفاعل المكلف، ما قلنا اسم موصول، وعدنا هذا الفعل اللي هو بقي، اللي هو صلة الموصول. الآن وين الجار والمجرور اللي نتحدث به؟ نتحدث بمن؟ عضدي. السؤال الأول، أنا أنت راح تجيب لنا مصطلح الظرف المستقر والظرف اللغوي، من يعني حديث الظرفية وتقسيمها إلى ظرف مستقر وظرف لغوي، يجري خاص فيه أو الحروف الدالة على الظرفية؟ لو لا تشمل لجميع الحروف، ولذلك في نهاية المطلب راح يكتب لنا فتأمل. فتأمل قد تكون إشارة إلى هذا المعنى، هو أنه أصلاً أنت إحنا ما عدنا فيه، عدنا من ومن تقسيم الظرف إلى لغو مستقر ما يجي بيها، لذلك هم هناك بحروف الجرش عندهم من يذكرون هذا تقسيم الظرف يقولون عدنا بعض الحروف مثل فيه وعنده، نعم نقدر نقول ظرف مستقر وظرف لغو. أما مثل من مثلا ما يجري بها التقسيم، لا تكون إلا مثلا ظرفا إما مستقر أو لغو، مو اثنينهن، ما تصلح لأن تكون شنو؟ تصلح للاثنين. لذلك هنا السيد في نهاية المطلب قال فتأمل، أمرنا بمن بالتأمل، إشارة إشارة إلى أنه احتمال أن أصل التقسيم إلى ظرف اللغو وظرف المستقر ما يجرب من باعتبار أن من مو من الحروف التي يجري في هذا التقسيم، وإنما هي لو تكون لو مستقر لو لغو. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى لو تكون متعلقة بكائن أو مستقر فتكون لغو ظرف مستقر، أو أنه لا تتعلق بالفعل السابق إلها وانتهى موضوعها صارت ظرف لغو. واضح؟ إلا أنه السيد قبل التأمل لا قال خلينا نشوف نقراها على القراءة، نقراها على القراءة، على قراءة الظرف اللغوي ايش راح يصير التقدير؟ يغسل، يعني اغسل، اغسل ما بقي مستقرا كائنا من عضده. هذا اذا قرأناها على قراءة قراءة الظرف المستقر لازم نقدر، نقدر كائن او مستقر، تصير هيك العبارة. فاغسل الذي بقي مستقرا من عضدك، الذي بقي موجودا من عضدك. واضح؟ الآن هذه صارت عندنا على القراءة الظرف المستقر، صارت عندنا الجملة عبارة الإمام هذا تقديرها، اغسل الذي بقي موجودا، ما نعلمه مو مستقرا حتى تكون العبارة أوضح، اغسل الذي بقي موجودا من عضدك. الآن السيد طب مع معجل هذا موجودا، شنو شنو عرابه؟ اعرب لي موجودا، خلنا نعرف.
اغسل،
اغسل بعد احنا اعربناها، اغسل والذي وبقي قلنا صله الموصوف، بقي موجودا. الان عندي جمله هذه بقي موجودا من العضد، شلون اعرف؟ شوف بحث الحال، بحث الحال. هسه لان المصطلح انا اتعرض لي، لان السيد تعرض لي، مو يعني مجرد انه هيك ترف علمي، لا لا هو السيد تعرض لي فاحنا مجبرين نبين. شوف ايش قال، تذكرون مثلا، تذكرون الايه قوله تعالى ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، هذه وانتم سكارى، هذه الواو شو يسموها؟ واو حاليه، والجمله بعدها كلها شو يسموها؟ جملة حالية. يعني شنو المعنى؟ شو يصير؟ لا تقربوا الصلاة حالة كونكم سكارى أو في حال السكر مثل ما تفضل السيد. هذا هاي الجملة الحالية نقدر نستغني عنها؟ إذا استغنينا عنها شو يصير الآية؟ يعني نجيب مساحة ونمسحها هذه من القرآن الكريم، نقدر هسه حال الحال مو فضله؟
نعم
فضله بالكلام، مو الكلام مو بفضلات وبعمد،
نعم
الفضله يقولون نقدر نستغني عنها، هذه نقدر نستغني عنها. اذا استغنينا عنها شو يصير الان؟ لا تقربوا الصلاه، عشان تلاص نهي عن الصلاه، لا تصلون بعد كذا. فلاحظ شو يسمونها هذه الحال النحات؟ يسمونها حال مؤسسة،
يعني لا يمكن الاستغناء عنها،
ما نقدر نستغنى عنها، لأنه إذا استغنينا بالرغم من أنه فضلا، بس إذا استغنينا عنها ينقلب المعنى، المعنى يتحول الآية إلى معنى ما مراد من قبل المتكلم، فما نقدر نستغنى عنها. فش قالوا؟ قالوا عندنا قسم ثاني من الأحوال ذاك نقدر نستغنى عنه، ذاك اللي نسميه الحال المؤكدة، مو حال شنو؟ حال مؤسسة. مثلا أنا أقول جاءني شيخ فخار ضاحكا مستبشرا، جاءني شيخ فخار مثلا، أو جاءني راكبا، جاءني راكبا، جاءني ماشي واضح. بس حتى لو استغنيت قلت جاء شيخ المهم هو المجيء اجي متحقق بس راكب ماشي طاير شو العلاقه ما ياثر يعني باصل المعنى واضح. لذلك هيك احوال شو يسموهن احوال حال مؤكده او مستبشره الثانيه حال مؤكده يمكن الاستغناء عنها. الان هسه هذا شنو علاقته بمطلبنا سيدنا
سيدنا
يلا من نكمل من نكمل هو يقعد هنا نريد نطيح عليه. فالان نجي لهذه جملتنا اغسل الذي بقي موجودا. بس الان شنو الفرق بين البقاء والوجود؟ شنو الفرق بين البقاء والوجود؟ انا من اجي اقول الشيخ فخر باقي في مسجد الهند واقول كائن او مستقر في مسجد الهند او موجود في مسجد الهند فارق طفيف واضح. فالان شوف وين نريد نوصل. اذا قرينا من عضده قلنا هذا ظرف مستقر. شوف التسلسل. اذا قلنا من عضده ظرف مستقر يعني شنو؟ يعني لازم نقدر له متعلق عام. المتعلق العام اما كائن او موجود او مستقر. زين تواجهنا مشكله شن عربه؟ راح نعربه حال مؤكده المن لبقيه. فهيك يصير اغسل الذي بقي موجودا من عضدك. موجودا ايش نعرفها؟ حال مؤكده. ليش مؤكده؟ لانه معنى البقاء معنى الوجود معنى الكينونه معنى الاستقرار موجود في بقيه. مثل افرح جذلان. افرح جذلان بالمفعول المطلق ايش قاله؟ قالوا جذلان بمعنى افرح فرح. فيعني الفعل يتضمن المعنى نفس المعنى. فبقيه بها معنى الوجود بها معنى الكينونه بها معنى الاستقرار. فتصير المقدر او المتعلق العام المقدر لابد ان يعرب حالا مؤكده علما للمعنى الموجود في الفعل بقيه. هسه هذه الهوسه كلها احنا نريد المعنى شي يصير وشون تستفيد من هذا التفسير في اصل مطلبنا. شي يريد يقول السيد يقول يا ابي الامام كانه سلام الله عليه جاي يقول لنا يا ابي انت اللي قطعت يدك من المرفق اغسل ما وجد من مجمع العظام. ما وجد من المرفق ما وجد من عضدك يعتبر داخلا في ضمن مجمع العظام فاغسل هذا المقدار. يعني كأنه بعبارة يريد يقول عندك هذا المرفق اللي هو مجمع العظام قطعت اليد من المرصد. الإمام إيش قال؟ قال هذا الجزء الباقي من العضد اللي هو موجود باقي كجزء من المجمع هذا يبقى شنو؟ يجب غسله. واضح. هذا إذا قرينا القراءة قدرنا متعلق عام. يعني إذا فسرنا من عضدك على أنه ظرف مستقر. أما إذا ظرف لغو بعد ما احتاج أقدر متعلق يصير من عضدك وين متعلقة؟ متعلقة بالفعل بقية مثل جلس في الدار. جلس زيد في الدار إيش قلنا في الدار نحتاج نقدر لها متعلق؟ ما نحتاج نقدر لأنها تتعلق بجلس. نعم زيد في الدار بس قد لازم نقدر لها زيد كائن مستقر في الدار. أما جلس زيد في الدار متعلقها موجود ما أقدر. فالآن إذا قريناها بالقراءة الثانية اللي هي من عضدك نقول لا ظرف لغو مو ظرف مستقر. أقدر بعد ما أحتاج أقدر. ليش؟ لأنه مباشرة أقول من عضدك متعلقة بالفعل بقية بعد ما أحتاج أقول موجودا أو كائنا وأعرف موجودا حال مؤكدة أو حال مؤسسة، واضح؟ بس بالنتيجة على كلا القراءتين يصير المعنى شنو؟ أنه اغسل الجزء الذي بقي
من عضو
أو الجزء الباقي من العضو، واضح إن شاء الله. فبالنتيجة يقول السيد إذا فسرناها بظرف، إذا عربنا من عضدك ظرف لاغ تؤدينا المدعى، إذا عربنا ظرف مستقر أيضا تؤدينا المدعى، وهو أنه يجب غسل الجزء الباقي من عظم العضد بعد قطع بعض قطع اليد من المفصل، الجزء الباقي من العضد اللي هو يعد جزءا من مجمع العظام هذا يجب غسله، مما يدل على أن المراد من المرفق هو مجمع العظام للمفصال، لأنه لو كان المراد منه خصوص المفصال لقال له الإمام أنه هذا أنت بعد العضو الذي يجب غسله قطع وسقط بعد عنك الغسل، ما قال له أغسل هذا الجزء، واضح؟ فتأمل. هسه السيد ليش أمرنا بالتأمل؟ أمرنا بالتأمل أنه هاي الهوسة اللي ذكرها السيد كلها ظرف اللغوي والظرف المستقر، سواء كان ظرف لغوي أو ظرف مستقر، هن على بيانك سيدنا أدن المراد، بعد احنا شريد منه مستقر أو لغوي ما يهمنا، انت ليش دوختنا بهاي السالفة؟ هذا واحد. اثنيا أنه هذا تقسيم الظرف إلى لغو ومستقر هذا يجري بالحروف اللي تدل على الظرفية، مثل في، مثل عند، مثل مع، اللي شنو عند إذا قلنا أنها حرف، أما بقية الحروف مثل مين والباء وغيرها هذه شبيهة، هذه قد يعني على بعض الأقوال بل على رأي المشهور أنها قضية التقسيم إلى ظرف لغو مستقر ما تجري فيها، لأنه هذين مثل هكذا حروف إما أن تكون مستقر أو تكون ماذا لغوا، واضح إن شاء الله. فإذا هذا الدليل الثاني، الدليل الثاني أو الرواية الثانية اللي هي بالترتيب الثالثة لأنه الأولى صحيحين وهذا الصحيح الثالث اللي هو استفيد منه أن المرفق، قال وخصوص ظاهر الصحيح عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال يغسل ما بقي من عضده، شوف بناء على جعل الموصول اللي هو ما على جعل الموصول للعهد، طبعا هو الموصول باعتباره معرفة من المعارف لا بد أن يكون معهودا، زين. والجار من الجار من ماذا نجعله ظرفا مستقر مستقرا على أنه حال مؤكد، يعني يقول إذا قلنا من ظرف مستقر لا بد أن نقدر له متعلق، المتعلق شنو عربه نعربه حال مؤكدة، زين. أو لا نعم الجار ظرفان ظرف لغوان، بعد شنو نقدر له متعلق، يقول لا متعلقان بيغسل، عندنا فعل يتعلق به فهو ظرف لغو، لأنه الظرف اللغو ما يحتاج متعلق، ها الروح لا يروح للفعل الموجود يتعلق به، فاحنا عندنا فعل اللي هو منه بيغسل، مع كونه للتبعيض. هنا نشعدنا عندنا من من أبرز معانيها أنها للتبعيض، يعني من يجي يقول لك أكرم كل من في المسجد من العلماء، زين، أو أعطني من مالك، أو أعطني من ثيابك، يعني شنو أعطني بعض أموالك ومو كله، أعطني بعض شنو بعض ثيابك وهكذا، فدلالتها الأولية للتبعيض. فطبعا هذه ليه جابها هنا للتبعيض، بمن نحتاج، يقول لأنه إذا قال إذا حمن عبارة الإمام على ظاهرها اغسل ما بقي من عضدك، شاهو احنا فرضنا مقطوعة منا العضد هذا كله باقي، اغسل هذا كن كله، فلذلك قال من تفيدني التبعيض، حتى شنو يدفع بيها إشكال أنه الإشكال الوارد من أنه لو قطعت اليد الإمام قال اغسل ما بقي من عضدك ما بقي، هذا شبر، يكون هذا الشبر كله اغسل، يقول لا من تفيد التبعير. فبعض عضدك اغسل ما بقي ماذا اللي هو بعض عضدك، يعني ذلك الجزء اللي داخل في مفهوم مجمع العظام تحت عنوان المرفق، أما ما بقي من العضد فلا يجب غسله. قال مع كونه للتبعيض فتأمل. ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدم. هسه شنو يقول بعد ما أثبتنا، بعد ما أثبتنا أن المرفق هو مجمع العظام مو المفصل، بعد مجمع العظام يجب غسله هو مو من باب المقدمة العلمية. شنو الفرق؟ الفرق أنه إذا قلنا من باب المقدمة العلمية يعني هو خارج، لكن شنو احتياطا أغسله. أما إذا لا قلت المرفق هو نا هو حقيقته أنه مجمع العظام، فحينئذ وجوب غسله من باب المقدمة لو وجوب أصلي، وجوب أصلي. فلذلك ظهر من هذه الأدلة، يعني الأدلة الدالة على أن المرفق هو مجمع العظام والمرفق يجب غسله، فوجوب غسله بالأصالة لا من باب المقدمة. قال نعم. قال ويظهر من هذا كون وجوب غسلهما، من غسلهما؟ هذا الضمير عليه من يعود؟ المرفقين، المرفقين يعني باليد اليمنى والباليد اليسرى، كون وجوب غسلهما أصالة لا من باب المقدمة العلمية، والفارق بينهما واضح جدا، لأنه الذي يجب غسله بالأصالة يعني هو جزء من المغسول واجبين، أما اللي يغسل من باب المقدمة لا، إنما يغسل احتياطا. مضافا الآن هذا يقول الدليل الأول على كون وجوب غسله ما أصلي مو من باب المقدم مو احتياطي. اثنين مضافا إلى ظواهر الروايات المعتبرة في الوضوءات البيانية المتضمنة لوضع الغرفة على المرفق كوضعها على الجبهة. شنو هذا؟ عندنا بعض الروايات بيانية. شنو بيانية يعني؟ شوف عندنا الأدلة شي قسموها، الأدلة يقسموها أدلة مرات تشريعية ومرات لا بيانية. شنو بيان تشريعي؟ يعني مثلا آية الوضوء اللي هي بالقرآن الكريم، آية الوضوء هل تقصدت يعني قصد المتكلم فيها بيان كيفية الوضوء؟ يعني قال لنا غسلوا من فوق الوجه من الأعلى إلى الأسفل، قال لنا غسلوا الإيد من الأعلى إلى الأسفل، قال اغسلوا وجوهك حدود الوجه، اغسلوا وجوهك شلون تغسلها ما بين، وأيديكم إلى المرافق هم ما بين. نعم بين لنا حدود المقدار اللي نغسله، أما شلون نغسل ما بين، وامسحوا برؤوسكم شلون نمسح ما بين، وأرجلكم ما بين. هذا مثل هيجي أدلة يسموها أدلة تشريعية فقط مو بيانية. هذا وين يفيدنا؟ تذكرون ببحث مقدمات الحكمة بالأصول هناك من يجي عام ونشك به مخصص لو مو مخصص، أكو به قيد مأخوذ زائد لو ما أكو قيد به زائد، يعني المولى من قال إذا أفطرت اعتق رقبة، أشك أنا أريد الآن عندي عبيد أريد أعتق لي رقبة، بيهم قسم مسلمين وقسم بيهم لا مو مسلم، قسم مؤمنين قسم مو مؤمنين عبيد، فأنا أجي أريد أعتق رقبة، أريد كيف أعتق رقبة؟ أقول الله تعالى قال لي اعتق رقبة، هاي الرقبة اشترط أنه أعتقها مؤمنة لو لا مطلق. فشوف شكيت بالقيد، شكيت بالقيد. تذكرون بحث مقدمات الحكمة بالأصول إيش قالوا؟ إيش قالوا؟ ها إيش قالوا؟ قالوا إذا إجا عام رقبة عام وشكيت بالتخصيص، فتجي تشغل مقدمات الحكمة حتى لو تقيد لو ما تقيد. شنو مقدمات الحكمة؟ قالوا أولا المتكلم لابد أن يكون في مقام بيان، واحد العام قابل للتخصيص وما خصص، فهذا دليل على أنه شنو مو مخصص. فش يقولوا لك؟ يقولوا لك ما دام المتكلم قال لك اعتق رقبة وبمقام بيان، لو يريد الرقبة المؤمنة كان خصص والرقبة قابلة للتقي وما قيد، فإذا المطلق روح اعتق مؤمن مو مؤمن واضح. فالمولى مرات في مقام بيان ومرات في مقام تشريع. عندنا بعض الروايات يجون أصحاب الأئمة يسألون الإمام يجبروه أن شنو أن يبين، يقول له سيد يقوم توضأ قدامي خلينا نشوفك شلون تتوضأ، أو قوم صلي. بعض الرواية واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول سيد قوم صلي قدامي خلينا نشوف ركوعه شو سجوده، بس إحنا في صلاة جماعة ما نجي إيه صلي قدامنا حتى الباب قام الإمام فعلا. فيصفون صلاة الإمام أنا وقاف من كبر تكبيرة الإحرام، رفع يديه إلى قريب نحره، من ركع هيجي ونخلى إيديه، من جلس للتشهد شلون جلس، من سجد خلى المواضع سجوده شلون خلى عين، وهكذا. هذا شو يسموها الرواية؟ رواية بيانية. أو من يقوم يتوضأ الإمام قدامهم رواية بيانية، مو مثل الآية القرآنية. الآية القرآنية مو بيانية، آية الوضوء آية تشريعية، لذلك ما بينت لنا طريقة الوضوء كيفية الوضوء. أما روايات بعض الروايات علمة لا، الإمام بين مو فقط بين المقدار وإنما بين الطريقة، واضح. شوف شو يقول، يقول عندنا رواية بيانية الإمام إيش قال؟ قال تأخذ غرفة من الماء وين تضعها؟ تضعها على أعلى الوجه. من قال هيك الإمام إيش نفهم؟ أن أعلى الوجه جزء من المغسول. من قال خليها اسكب الماء من منبت الشعر، يعني شنو؟ أنه بداية غسل الوجه من منبت الشعر، وأن أعلى الوجه داخل في جزء في ضمن المقدار الواجب غسله. بنفس الوقت قال أخذ غرفة وضعها على المرفق. هذا شو يسموه؟ يسموه قياس أولوي أو قياس منصوص العلة. الخمرة حرمت لإسكارها، فأي سائل أي جامد أي مائع بنفس العلة اللي هي الإسكار تثبت له الحرم، تثبت له الحرم. فهنا هذه الرواية البيانية كل جزء قال للإمام خلي الماء بداية غسل هذا الجزء، ضع الماء واسكب الماء على ذلك الجزء، هذا يدل على أن ذلك الجزء جزء من المقدار الواجب. فمن قال لي اغرف غرفة وخليها على أعلى وجهك افتهمنا أنه أعلى الوجه واجب الغسل. فإذا من قال لي اغرف غرفة وخليها على المرفق، هذه تدل على أن المرفق جزء، لو ما تدل جزء مو مقدمة علمية، واضح مو مقدمة علمية. وإلا لقال أنه اغسل من تحت المرفق واحتياطا دخل جزء من
المرفق،
واضح ما بين. فإذا الروايات البيانية أيضا تدل على أن المرفق واجب غسله بالأصالة مو بالباب المقدم. قال مضافا إلى ظواهر المعتبرة، الروايات المعتبرة في الوضوءات المعصومية البيانية المتضمنة لوضع الغرفة، غرفة الماء على المرفق كوضعها على الجبهة. فمن قال لنا ضعها على الجبهة فهمنا أن غسل الجبهة واجب، من قال لنا ضعها على المرفق يعني المرفق أيضا واجب. فكما أن الثاني اللي هو منه غسل الجبهة ليس من باب المقدم بل بالأصالة، فكذا الأول قياس منصوص العلة هذه اثنين. ثلاثة خصوص الإجماعات المنقولة عن التبيان للشيخ الطوسي والطبرسي اللي هو مجمع البيان، تبيان تفسير التبيان مع الشيخ الطوسي في تفسير آية الوضوء، والطبرسي في مجمع البيان أيضا في تفسيره لآية الوضوء، ومنتهى المطلب للعلامة الحلمي. في هذه الثلاثة صرحوا بأن الإجماع منعقد على أن المرفق هو جزء يجب غسله بالأصالة لا من باب المقدمة العلمية. الآن شنو ثمرة الخلاف يا سيدنا؟ هسه قلنا واجب غسله بالأصالة أو من باب المقدمة، شنو الفرق؟ هذا إن شاء الله يا جماعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.